مسندكم المتصل إماما بالمواهب عبد الوهاب الشعراني كتابه كشف الغمة في الآن قال باب زكاة الفطر. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام أو صاعا من أقط. وفي رواية أو صاعا من دقيق على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير من المسلمين. وزاد في رواية أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول صدقة الفطر على الحاضر والبادي. وكان يبعث مناديا ينادي بذلك لأهل المدينة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك وإن كان يهوديا أو نصرانيا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤدي زكاة كل مملوك في أرضه وغير أرضه وعن كل إنسان يعوله صغيرا وكبيرا وعن رقيق امرأته وعن بني نافع. وكان له مكاتبان بالمدينة فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطر. وكان رضي الله عنه يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصاع من الطعام ولما ضاق بالناس الحال رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل كل صاع حنطة عن اثنين. وكان بعضهم يؤدي صاعا من لبن ولا ينكر ذلك عليه. ولما قدم معاوية رضي الله عنه المدينة قال إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدلن صاعا من تمر. فأخذ بعض الناس بقوله وتوقف بعضهم في ذلك وفي الدقيق السابق ذكره. وقالوا لا نزال نخرج كما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج من الحنطة نصف صاع مكان صاع شعيرا وغيره وتبعه الناس. فلما كان أيام خلافة علي رضي الله عنه كثرت الحنطة فزاد ذلك نصفا فصارت صاعا كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة. وكان يقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فكان لا يخرج إلى المصلى حتى يقسمها. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لأصحابه من استطاع منكم أن يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج فليفعل. فإن الله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
اللهم صل
وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك
وذكر الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرين غافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرين غافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحابته وأهل مودته ومتابعته وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته وعلى آله وصحبه ومتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وكان آخر ما تقدم الكلام عليه وقرناه من كتاب الإمام الشعراني كشف الغمة ما يتعلق بزكاة المعدن والركاز، ثم ذكر بعدها ما سمعنا من زكاة الفطر. وقيا من أنواع المعادن عند الأئمة يقول الشافعية والحنابلة أنه ينقسم إلى معدن ظاهر ما يخرج بلا علاج، وإنما علاج في تحصيله مثل النفط والكبريت وما إلى ذلك، ومعدن باطني لا يخرج إلا بعلاج وبجهد، وذلك كالذهب والفضة والحديد والنحاس. كذلك تقسيم الحنفية إلى المعادن أو تقسيمهم المعادن إلى ثلاثة أنواع، من طبع بالنار ومايع وما ليس بمنطبع ولا مايع. منطبع مثل الذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والصفر، وهذا يقبل الطرق بالحديد، تعمل منه الصفائح وأسلاك وغيرها. والمايع مثل النفط والقير، وما ليس بمنطبع ولا مايع مثل النور والجص والجواهر والياقوت وما إلى ذلك. ثم من حيث وجوب الزكاة، يرى الحنفية أن المعادن كلها يلزم فيها الخمس، ومن استخرج شيء من المعادن فعليه أن يخرج خمسها حالا. وبذلك علمنا معهم عندهم ما تقدم معنا أنهم يرون أن الركاز شامل لكل هذا، فعندهم ما كان من المعدن اسمه له المنطبع مثل الذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والصفر يجب فيه الخمس حالا. وكذلك أما المعدن المايع القير والنفط ونحوه، وكذلك ما ليس بمنطبع ولا مايع كالنور والجص فلا شيء فيها. تمام. ثم إذا وجد المعدن هذا في داره وأرضه، فإذا هي في داره وأرضه لا يجب الخمس عند أبي حنيفة، وقال صاحبان له يلزم فيها الخمس ويجب، ولم يشترطوا نصابا في ذلك ولا حول، بمجرد ما يستخرج المعدن عليه أن يخرج الخمس. وهذا الذي قاله الشافعية والحنابلة في الركاز الذي هو مخصص عندهم بدفين الجاهلية. يقول المالكية كذلك تجب في المعدن من ذهب وفضة وغيرها الزكاة ربع العشر إن كان نصابا. نعم. إذن فكلامهم حول المعادن وما يلزم فيه من زكاة. وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال بن الحارث المزني المعادن التي حواليهم في أرض لهم، وأخذ منه الزكاة. وكذلك من وجد دون النصاب وهو ثلاثة واق من الذهب أو 21 وقيم من الفضة فلا زكاة عليه. والواجب في ذلك ربع العشر، ربع العشر للخمس، إنما الخمس في دفين الجاهلية في الركاز. فإذن الحق المأخوذ من المعدن أو من واجد المعدن زكاة، عند الحنفية خمس وعند غيرهم ربع العشر. توسع أيضا الحنابلة في ما يجب الزكاة فيه، وقالوا المعدن الذي يخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة كالذهب والفضة والحديد والياقوت، وكذلك المعادن الجارية مثل القار والنفط والكبريت ونحو ذلك، فالكل عندهم فيه زكاة. والزكاة عندهم أيضا الخمس، فما خرج من هذه المعادن يلزم فيه الزكاة. تجب الزكاة في المعدن الذي يخرج من الأرض، والزكاة في المعادن ربع العشر عند الأئمة الثلاثة، لأنه زكاة. ولكن النصاب فيه إما 20 مثقال من الذهب أو 200 درهم من الفضة. وهو كذلك عند الحنابلة يلزم فيه في الحال، وهو كذلك أيضا عند الشافعية في بالنسبة للذهب والفضة فقط، يلزم فيه الزكاة في الحال عند استخراج. وهذا ما يتعلق بالباب الذي سبق، وبقي معادن البحر كذلك. معادن البحر، ذهب الإمام أبو حنيفة والمالكية والشافعية بعض من الحنابلة أنه لا يجب في معادن البحر شيء، وهكذا. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال في العنبر أنه دساره البحر فلا شيء فيه، تقدم معنا. بعض الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية يقولون أيضا ما يستخرج من البحر من المعادن ففيه أيضا وجوب زكاة الخمس. الخمس أيوة. ويتكلم بعد ذلك على زكاة الفطر، أي الفطر من رمضان باستكمال رمضان، يأتي معنا الحديث عنها إن شاء الله تعالى. أحيى الله الشريعة فينا وأصلح ظواهرنا وخوافينا ورقنا في مراقي تقواه، واجعلنا من أهل محبته وقربه ورضاه، واجعلنا ممن يحبه ويخافه ويخشاه، ويعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وفرق كروب أمة الحبيب الأعظم أجمعين، واجعلنا وإياكم في خير مفعم، ورحم موتانا وحينا بالرحمة الوسيعة. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.